سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه موصولا حول الخوارق الشيطانية ووجه الاشتباه بينها وبين الكرامات لأولياء الله. قال: واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة يلتبس بعضها ببعض، غير أن المعجزة تمتاز بما قدمنا، وكذلك الإهانة ممتازة كما مر. قلنا أن المعجزة مقرونة بادعاء الرسالة والنبوة، أما الكرامة لا. يقول: فأما الكرامة فذكر أهل العلم أنها تمتاز بوقوعها على يد المسلم العالم بالشريعة العامل بها. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ممكن أن يجري الله عز وجل الكرامة على يد رجل مسلم عنده فسق كثير للمقام الذي يقوم به. وضربنا مثل، يعني إما تيجي تنظر، ودي من الأشياء العجيبة، ردود الأشاعرة على الجهمية والمعتزلة من أقوى الردود، وتجد إن أهل السنة والجماعة قالوا بس بنكتفي بهذا في مسألة الأسماء والصفات ومسألة القضاء والقدر وغيرها. فممكن تجد رجل مسلم عنده فسق ظاهر، ولكن في مقام معين ينصر به دين الله عز وجل، يؤيده ربنا عز وجل بشيء خارق عن العادة على يديه، ليس إكراما له بل إكراما للدين، كما ثبت ذلك في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية صحيحة بالرجل الكافر، وبأقوام لا خلاق له. قال الشعراني في كتابه تنبيه المغطرين من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنه: ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص، ولا يتصدر أحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة، بحيث يطلع على جميع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة، ويصير يقطع العلماء في مجالس المناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة والواضحة، وكتب القوم مشحونة بذلك كما يظهر من أقوالهم وأفعالهم. في أصل رجائي ألا يحيد أحد منكم عنه في العلم الشرعي بالذات، أنه لا يحل لأحد أن يتكلم في شرع الله بدون إجازة من شيخ. هذا إخواني أصل رجائي أن يكون نصب عينيك، واستعن بالله واعمل به. ويستحيل أن يبخل عنك شيخ من أهل السنة بإجازتك إن كنت أهلا لذلك، فإن تأخر عنك أو ماطلك أو يعني سوفك لعله معذور، أو لعلك ما وصلت إلى درجة الإجازة وهو يستحي منك ولا يريد أن يظهر لك عوارك. اصبر ولا تنسوا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله لبقي بن مخلد الأندلسي بعد 35 سنة طلب للعلم، قال: هذا حقا هو طالب العلم. فأخطر شيء يبتلى به طالب العلم أن يتعدل في الإلقاء وفي التعليم بحجة إن المجتمع اللي هو فيه لا يوجد فيه أحد ويريد أن يعلم الناس والناس بيحبوه إلى غير ذلك ويبكي الناس. اعلم رحمك الله ما الحكم الشرعي وما هي مسؤوليتك إذا علمتهم شيئا خطأ. تعمل ايه؟ يعني لو واحد استفتك في مسألة فأفتيته خطأ وأخذ بفتواك وعمل، من يتحمل المسؤولية؟ أيضا دايما يا مشايخ التصدر، ودي اللي بحضر نفسي وإياكم منها، قبل التأهل يجعل المرء غالبا يصاب بشيء من العجب، وما يدمر طالب العلم مثل العجب. فإذا ابتلي بشيء من العجب وسئل يستحي أن يقول لا أعلم، فيفتي بغير علم، من يتحمل المسؤولية؟ والحديث الصحيح من سئل فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. وخاصة بقى لو كانت المسألة متعلقة ببعض المعاملات الربوية وأفتيت بالحل، أو ببعض النكاح وأفتيت بالحل وهي محرمة عليك، يبقى كيف تلقى ربك؟ فمسألة التعدل رجائي أن تتأنوا فيها، وأرجو أن لا يكون الحامل الحماس والحمية ويعني نفثة مصدور يعني أو تكبيرة من حارس كما يقول المثل العربي، لا، نريد أن يكون تعليمك للناس عن تؤدة وروية حتى تصلح، لأن الرجل ممكن يتكلم الكلمة من الخطأ تطير في الأفاق يحاول أن يستدركها فيعجز عن ذلك. يقول: وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول: كتابنا، هذا يعني القرآن، سيد الكتب وأجمعها، وشريعتنا أوضح الشرائع وأدقها، وطريقتنا يعني طريق أهل التصوف مشيدة بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها لا يصح الاقتداء بها. نقولنا قبل ذلك هذا الكلام طيب، ولكن ما الداعي من لفظة التصوف؟ ايه الداعي منها؟ ما هو سماكم المسلمين، يبقى لماذا تقحم نفسك في الصوفية وتلقب نفسك بأنك شيخ الطائفة أو من الصوفية؟ لا، هو سماكم المسلمين. نعم، إذا كثر أهل البدع لك أن تتميز باسم، واخد بالك، لك أن تتميز بأهل السنة، أهل الجماعة، أصحاب المنهج القويم والمعتقد الصحيح. الكلام ده متى؟ إذا كثرت الأهواء وتشعبت الفرق. يقول: وكان رضي الله عنه يقول: ما نزل من السماء علم وجعل الله لغير نبي إليه سبيلا إلا وجعل لي فيه حظا ونصيبا. وكان رضي الله عنه يقول لأصحابه: لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي، فإن رأيتموه ممتثلا لجميع الأوامر الإلهية مجتنبا لجميع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به، وأن رأيتموه يخل بالأوامر ولا يجتنب المناهي فاجتنبوه. نعم، ده اللي احنا عليه، يبقى لا نغتر. وطبعا لا يخفى عليكم، وخاصة في قرى مصر نظرا لكثرة الجهل وعدم السعي في طلب العلم، الناس يغترون بمثل هذه الأمور، يغدون الرجل على شيء منكر ويدعي الولاية فيصدقون ويغفلون عن إيه؟ عن منكره. يقول: وفي الأنوار: ومن ادعى الكرامات لنفسه بلا غرض ديني فكاذب يلعب به الشيطان. وقال الشاطبي: وقال أبو يزيد البسطمي: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة. كما بينا مرارا وتكرارا، لأن هنا نكتة خفية ومدخل خطير للشيطان، وبالذات عند أبي يزيد البسطامي وغيرهم اللي هم قالوا إن الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لها ظاهر وباطن. خبرك، احنا قلنا قبل ذلك دي زندقة وكفر صراح. فيعني قال لك عند الأوامر والنواهي، طب ماذا تقصد من معنى الأمر ومعنى النهي؟ يعني أمر بالحج، ما المراد بالحج عندك؟ قال: السفر إلى الشيوخ. خلاص، أكشف عن هويتك وأكشف عن حقيقتك، دي زندقة. أما إذا كان ننظر إلى الأمر في معناه اللي هو ظاهر المعنى وأصل المعنى المتبادر إلى الذهن عند السماع ومعناه في الشرع متمسك به، خلاص لا يضرنا أبدا. فسألناه عن الصلاة، قال: الصلاة المعهودة التقرب إلى الله عز وجل بعبادة بأقوال وأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة. طب والصوم؟ حبس النفس عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم، أما أنه يقول أنا ملتزم بالأوامر والنواهي، ولكن ما معنى الزنا عندكم؟ واخد بالك؟ وما معنى الصلاة عندكم؟ لا الصلاة عندنا كذا، قال لك لا ده عندنا الصوم والصلاة عبارة عن كتم الأسرار. يبقى هنا أصبح ما ده احنا كده خرجنا عن الملة خالص وخرج عن الدين، فلابد أن نلاحظ هذا. لأن دايما يا مشايخ مسألة التصوف وعدم التدقيق في أفعال القوم يودي بصاحبه إلى وحدة الوجود وهو لا يشعر، إلا وإنه انغمس في وحدة الوجود ليس في الكون إلا الله. وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من فتح الباري ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله، وهو غلط ممن يقوله، فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر أو كاهن وراهب، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله إلى فارق. وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك، فإن كان متمسكا بالأوامر الشرعية كان ذلك علامة ولايته، ومن لا فلا. بل عندي ثوابت في الشرع، المحافظة على الصلوات الخمس غض النظر عن المحرمات، ستر العورات، السمت الإسلامي المعهود، فكيف يتركه الإنسان ونشهد له بالولاية؟ لا شك أن هذا من الحمق بل من الجهل. أقول أي المعلم، والتمييز بين الكرامة والابتلاء والغرائب التي قدمناها صعب جدا كثيرا ما يشتبه على من جرت الواقع على يده فضلا عن غيره، وأقصى ما يمكن أن تمتحن تلك الواقعة مع النظر في جميع ما يتعلق بها وتوزن بالكتاب والسنة، فإن وجد فيها مخالفة ما لظاهر من ظواهر الشريعة كان الظاهر أنها ليست بكرامة وإلا كانت محتملة. انتبهوا دايما كده، كل أئمة السنة ودعاة السنة وعلماء السنة مقياسهم الذي يقيسون به كل شيء الكتاب والسنة بفهم سلفكم، ده المقياس. وده المقياس أرجو ألا تتهيب من العمل به مع أي مخلوق إياك. ويبدأ بقى، لأن تهيبك من تطبيق المقياس على فلان ابن فلان، ما هو ده ادعيت له الإصل؟ قال لا. لما لم تضعه على المحك؟ هل لأنه ورد به نص أنه معصوم أو كذا أو كذا؟ لا لم يرد. يبقى لماذا تتهيب؟ وأعيد وأزيد ولن أمل عن التكرار، فرقوا بين محبتكم لشيخ ولدعوته وبين اتباعكم لكل ما يقول وإن خالف الدليل أو وإن أخذ برأي مرجوح. لا، لأن ده إن دل على شيء يدل على جهل فاضح لمن قال ذلك، ولعل الشيخ بريء من كل هذا ويتبرأ منه على الملأ، ولكن هذا من فرط جهله أعماه محبته للشيخ وسلم لكل ما يقول. ولا شك أن هذا كان ظاهر في الأمة في القرن الرابع والخامس ووصل إلى الذروة في القرن السادس، وهو ما يسمى ببضعة التعصب المذهبي، وهي الآن ببضعة التعصب الشخصي لأشخاص بعينه، هذا مخالف ولا يجوز. يقول: وهذا والله أعلم مراد الجنيد وأبي يزيد، فأما أمرهما بالاعتقاد والاقتداء فإنما ذلك لكون ذلك الرجل عالما عاملا بحسب الظاهر، ومن كان كذلك كان أهلا أن يعتقد فيه ويقتدى به، وإن لم يظهر على يديه شيء فظهور تلك الواقعة مع سلامتها عن الدلالة على مخالفته للشريعة إن لم يزد ولم ينقص فتدبر. وعلينا إذا رأينا من ظهر على يديه شيء من ذلك وهو معتصم بالشريعة واقف عند حدودها ولم يتعاطى شيئا من أسباب الغرائب أن نظن تلك الظاهرة كرامة، وهذا مجرد ظن لا يكون حجة على القطع بأنه ولي لله تعالى. وقد تقدم في الطريق الثالث ما فيه الكفاية والحمد لله. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو إخواننا أن يكون كل همنا ونحن نقرأ في شيء نرغب فيه أو نقرأ في شيء نحذر منه أن يكون هدفنا العمل من بالمرغب فيه والبعد عن المرهب فيه. هو ده التربية. احنا بنحضر من النفاق، احذر ان تقع في النفاق. بندعو الى الاخلاص، جاهد نفسك ان تكون مخلصا. يقول: اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقولها مرارا: قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. أظن تعلم الكلام ده، تربى عليه. دايما علاقتك بأخيك لابد أن تتجاوز هذه السفاسف، يعني أفهمه، قل له: نحن لا نثني عليك وإن كنت أهلا، محبة لك، خشيتك أن يصيبك شيء من العجب ونكون ساهمنا في قطع عنقك. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص وقوله في رجل إنه لمؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم الحديث. هذا الحديث له قصة عجيبة، وحاصلها أن سعد بن أبي وقاص يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع غنائم، فأعطى رجلا من القوم وترك آخر، والذي أعطاه ليس عندي بأفضل من الذي ترك. يقول سعد رضي الله عنه: فقمت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وساررته. ما ينفعش على الملأ. وساررته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت فلانا وتركت فلان، وإني لأراه مؤمنا، أي هذا الذي تركته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. يبقى في فرق. يقول سعد: فعدت فجلست فأعطى، فلم أتحمل ما رأيت، فقمت في الثانية والثالثة، كل مرة أعطيت فلانا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منهم مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى سعد بن أبي وقاص ظن أن الإعطاء على قدر الإيمان. النبي بينه قال له: لا، نحن نتكلم هنا عن المؤلفة قلوبه. وهذه بالكم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، وما حدث يوم حنين ليس منا ببعيد. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، أو كما قال. يقول: وحديث الأنصارية التي قالت في عثمان بن مضعون بعد وفاته: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. الحديث اكتب عندك. قال: لعله بخل بما لا يغني أو تكلم فيما لا يعني. لعله بخل بما لا يغني أو تكلم بما لا يعني. بخل بما لا يغني أو تكلم بما لا فيما لا يعني. تخيل بقى أخي الفاضل تكلم بما لا يعني كلمة ولكن لا تخصك، نتكلم بها ليه؟ ومن أجل هذا لابد أن نراعي أمانة الكلمة. والله عز وجل لما قضى علينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جعل أداة الكلام في الفم وأحاطها بشفتين بين فكين، فإذا أطبقت الشفتين يستحيل أن يتكلم المسلم، بعكس النظر وبعكس الاستماع. يبقى أمانة الكلمة مهمة، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تعلمون إخواني، وحاول جاهد نفسك وانت قاعد في البيت مثلا مع العيال ولا حاجة، كلتوا وقاعدين، قبل أن تتكلم شوف هتتكلم في إيه وهتقول إيه. ما أنت لابد أن تقطع الوقت بالكلام، تصبر مع أهلك، فبدلا من أن تتكلم فيما يحسب عليك تكلم فيما يحسب لك، وهو بفضل الله كثير. ودي بنجدها عند كثير من إخواننا طلبة العلم، يقصرون في هذا غاية التقصير. لا، يبقى أنا بتكلم مثلا في حق الغير بكلام منضبط بالشرع، واخد بالك؟ طيب أتكلم بدون ضوابط هتأخذ عليك. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قوله لمعاذ بن جبل: فانتبهوا معشر طلبة العلم لهذا الأمر. وفي يقول الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. اكتب عندك، وهذا كان في أول الإسلام، وهذا كان في أول الإسلام. وبعد ذلك أنزل الله عز وجل: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي مسند أحمد وغيره عن شقيق ومسروق عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه. فبلغ عمر ذلك رضي الله عنه، فجاء عمر فدخل عليها فقال لها: بالله منهم أنا. فقالت: لا، ولن أبرئ أحدا بعدك. إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه أبدا، يعني معناها عياذا بالله ارتد ومات على الردة، فلن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا في المنام ولا في الحقيقة، لأن ارتد متعددا من أهل النار، وكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، قول أم سلمة: لا، ولن أبرئ أحدا بعدك، ليس معناها لا يبرئ إلا عمر، ولكن أرادت قفل الباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبقها بها إيه؟ عكاشة. وبالجملة الأدلة في هذا كثيرة، وحصرها النهي عن القطع. فأما الظن وما يتبعه من الثناء المبني على الظاهر بدون نص على القطع فلا حرج فيه. وإذا نظرنا في إنسان أنه ولي لله تعالى بما ظهر لنا من علمه وعمله واستقامته على الصراط الشرعي، فلا يلزم من ذلك أن نجعل قوله حجة. انتبهوا، لأن ولايته لم تثبت بالقطع، ولو ثبتت فهي لا تقتضي العصمة. نعم، عندنا القاعدة في أصول الطلاق والاستدلال، أهل السنة عندهم لا معصوم عندهم إلا من، بس خلاص. يبقى يا رجل خلينا هنقول الرجل ده من أكبر أولياء الله الصالحين، والكرامات على يديه بعدد حبات المطر، ولكن ما فيش علاقة بين كثرة الكرامات وبين أن نجعل قوله حجة لا ترد، إلا في حالة واحدة: أن يكون قوله مدعوما بالدليل وليس له مخالف، أو يكون من المجمع عليه. عدا ذلك لابد من النظر في قوله. يقول: وقد سئل الجنيد أيزني العارف؟ طبعا لفظ العارف مصطلح دخيل ما ينبغي أن يقال. فسكت قليلا ثم قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. درسنا قبل ذلك في القضاء والقدر، قلنا يحتد بقضاء الله وقدره على المصائب، صح، ولا يحتد به على الايه؟ على المعائب. نعيد القاعدة تاني واكتبها مشكورا لعلك تحتاج له. يحتد بقضاء الله وقدره في المصائب ولا يحتد به في المعائب. والمراد بالمصائب ما يكرهه الإنسان ولا دخل له به، فيقول عند المصيبة: قدر الله وما شاء فعل. ما يقع بالإنسان مما يكرهه ولا دخل له به. وأما المعائب فهي المعاصي، فلا يجوز أن يقال عند المعصية، انتبهوا، فلا يجوز أن يقال عند المعصية: قدر الله وما شاء فعل، التماسا للمعذرة. انتبهوا، فلا يجوز أن يقال عند المعصية: قدر الله ما شاء فعل، التماسا للمعذرة، يعني هو حاضر. فلا يجوز أن يقال عند المعصية: قدر الله وما شاء فعل، التماسا للمعذرة، يعني بيقولها يلتمس العذر لنفسه. طيب يا مصطفى يا ولدي، المعصية إذا وقعت من العاصي هل فعلا قدرها الله وما شاء؟ وشاء، أحسنت، قدرها فعلا، إن عندنا القاعدة: لا يقع في كون الله شيء إلا وقد قدره الله. نعم، ولكن في فرق بين أقول عند المعصية قدر الله ما شاء فعل تلتمس العذر وانت بتسرق، لا طبعا، هذا ما يقوله أحد. يبقى هنا: أو يزن العارف وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني إن قدر ربنا عز وجل عليه الزنا زنا. طب إذا زنا وهو من أئمة الإسلام يعذر لأن الله قدر عليه ذلك؟ أبدا. وأدبرك إخوانا، يبقى عندنا يحتد بالقضاء والقدر في المصائب ولا يحتد به فين؟ في المعائب. أرجو أن تحفظ عن ظهر قلب. طيب، إحنا القاعدة العامة عندنا: ما قدره ربنا عز وجل وقضاه في الأزل متى نعلم به يا أخي عمر؟ بعد وقوعه، بعد وقوعه، بعد وقوعه. يبقى أنا لا أقول إن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء إلا بعد أن يقع، لأن إن قلت أن الله قدره قبل أن يقع فهذا رجما بالغيب، وهذا لا يجوز إلا بوحي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كثيرة وقعت بعد موته، ووقعت وهي لم تكن وقعت في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وهب أننا ظننا برجل أنه معصوم أو كالمعصوم، اكتب عندك كده: ولا عصمة لأحد إلا للأنبياء بعصمة الله له. فإنما ذلك عن التعمد، فأما عن الخطأ فلا شبهة في عدم عصمته، إذ لا تمنعه تقواه وورعه أن يخطئ فيقول أو يعمل ما يظنه حقا وهو في نفس الأمر باطل. وكذلك لا يمنعنا اعتقاد أنه أخطأ من حسن الظن به وظن أنه كان صالحا فاضلا أوليا لله عز وجل. فإن المجتهد إذا أخطأ لم يأثم. نعم، وده قاعدة عامة، وده حديث البخاري، حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ده ما فيش فيه نزاع. الإشكالية فين بقى؟ من هو المجتهد الذي أخطأ وله أجر؟ بس دي القاعدة اللي أرجو أن لا تحيد عنها. وقلنا قبل ذلك ونعيد ونزيد: لا تصلح شهادة رجل لمجتهد بأنه مجتهد إلا إذا كان هو إيه؟ مجتهد. وكذلك عالم إلا أن يكون عالم، وطالب علم يكون طالب. لكن اجتمع الناس في محل معين، في بلد معينة، في قرية معينة، في مركز، في محافظة، في جمهورية، وأطبقت كلمتهم أن فلان هذا مجتهد وليس فيهم مجتهد ولا شيء ولا شيء، وليس له وزن أبدا. لأن أصبح دلوقتي من جملة البلايا التي نعانيها، ونسأل الله أن يزيله وأن يكشف عنا الغمة والكرب، بعض الغلمان الصبية يوصف بأنه مجتهد وتأتي البلية من ذلك. طب يا عم مجتهد إزاي؟ قال لك إزاي ده فلان ابن علان. طب وأخطأ؟ يقول لك خلاص مجتهد له أجر. احنا قلنا قبل ذلك إن من جملة شروط المجتهد الذي من فقدها ليس بمجتهد أن يكون على علم تام بكل إجماع انعقد قبل عصره. معايا رجالة؟ يبقى أنا مثلا دلوقتي هقول إيه، زيد بن عمرو في المسجد معانا هنا مجتهد في عام 1439، يبقى أخونا زيد بن عمرو المجتهد ده لابد أن يكون على علم بكل إجماع انعقد من 1439 لحد 110 هجري، السنة اللي مات فيها آخر الصحابة. مظبوط كده؟ هات لنا بقى كل الإجماعات دي أنت على علم بها؟ آه يا عم أنت مجتهد وعلى دماغنا من فوق مع بقية الشروط. لأن الإشكالية أو الأمر الذي يفر الأكباد يجتهد في أمور انعقد الإجماع فيها، وده مخالف، مخالف يا أخوان. وبالذات أرجو في المسائل المستحدثة المستجدة لا يليق أبدا أن تخالف جمهور أهل العلم مهما أتيت. والرجل الحاذق الذي ما يحركه إلا خوفه من الله وتقواه وورعه دائما ينظر إلى المآل، اللي بيفهم ينظر إلى المآل دائما. طيب يقول: فإن المجتهد إذا أخطأ لم يأثم بل هو مأجور، كما ورد في الحديث اللي هو إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ فله، إذا فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر. طب سؤال كده، وإذا أخطأ فله أجر، الأجر ده على إيه يا أخونا أبو عمار ياسر؟ على اجتهاده. أما الخطأ يستحيل أن يأخذ أجر على الخطأ، واخد بالك؟ على إيه؟ على اجتهاده. وأشار إليه القرآن في قصة داود وسليمان فقال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. من باب التذكرة فقط. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. الآيات من سورة الأنبياء. حصل القصة أن رجل عنده بستان عنب ورجل آخر عنده غنم، فدخلت الغنم في البستان بالليل فأفسدت. نفشت، النفش هو الدخول بالليل، مفهوم يا رجالة؟ النفش هو الدخول بالليل. فلما دخلت الغنم في البستان أفسدته، اختصم، خلاص ولا لسه؟ طيب ماشي استريحك. اختصم إلى نبي الله داود، كل واحد بحجته، صاحب البستان وصاحب الغنم. فبما تراءى لنبي الله داود من خلال الأدلة والبراهين قضى بأن صاحب البستان ياخد الغنم، ياخدها خالص، وصاحب الغنم ياخد الباقي من البستان، ومش. فقابلهم نبي الله سليمان فقال لهم: ماذا قضى لكم نبي الله داود؟ قالوا: قضى بقضى وكذا. قال: لو كان الأمر إلي لدفعت البستان إلى صاحب الغنم حتى يرده كما كان، ودفعت الغنم لصاحب البستان يستفيد بألبانها وبصوفها وبنتاجها حتى يرد له البستان كما كان. فقال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا اللي هم مين؟ أحسنت داود وسليمان. وكلا آتينا حكما وإيه؟ وعلما. واضح يا مشايخ؟ قال واعلم أن كثيرا من مسائل الاعتقاد من مسائل العقيدة تخرج عن هذا، فإن كثيرا من الأعمال والأقوال يعد كفرا ومع ذلك ينقل شيء منه عن بعض الأكابر، ولا يمنع ذلك من اعتقاد فضلهم وصلاحهم وولايتهم. فإن إنكار آية من القرآن كفر، ومع ذلك فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المعوذتين ليست من القرآن. اكتب عندك وقد رجع عن هذا القول رضي الله عنه، وقد رجع عن هذا القول رضي الله عنه. قال ولم يقدح ذلك في جلالته لما كان له من العذر، وأمثلة ذلك كثيرة لعلنا نفرد لها فصلا، وقد قدمنا ما يتعلق بهذا. وحاصله أنه ليس كل ما ثبت في العمل أنه كفر أو شرك ثبت أن كل من عمله يكون كافرا أو مشركا. والقاعدة العامة اللي احنا ذكرناها مرارا نقل عن شيخ الإسلام أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي إيه؟ كفر الفاعل، بل لابد من إقامة الحدة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يقول بل ربما يكون العمل كفرا أو شركا ويكون بعض عامليه من أولياء الله عز وجل لأنه كان معذورا في عمله. وبهذا يندفع عنك ما تتوهمه إذ تقول لك نفسك لو كان هذا كفرا أو شركا لكان فلان وفلان وأبائي ومشايخ كفارا، وأنت لا تستطيع أن تتصور ذلك. وبهذا التوهم تتجنب النظر إلى الأدلة بالعدل والإنصاف. وقد غلط كثير من الناس فصاروا إذا ظهر لهم في أمر أنه كفر تعدوا الحدود وأعلنوا بتكفير جماعة من أئمة الدين والأولياء الصالحين، وهذه حماقة شيطانية. نعم لا يلزم من عذر بعض العاملين، انتبه، أن يعذر جميعهم. يعني ممكن علماء في عصر من العصور وقعوا جميعهم في فعل مخالف، ممكن البعض يعذر والبعض لا يعذر. فالذي لا يعذر ما عندوش عذر، يعني الشروط مستوفية عليه والموانع منتفية عنه، ليس له عذر، ولكنه بشر اتبع هواه أو غير ذلك. والبعض يعذر لأسباب معينة، فلا يلزم من عذر البعض عذر الجميع، ولا يلزم من عدم عذر البعض عدم عذر الجميع. فتأمل ذلك وانتبه له. يقول نعم لا يلزم من عذر بعض العاملين أن يعذر جميعهم، فإن للعذر شرائط، فلا يخدعنك الشيطان فتقول إذا كان أولئك المعذورين فأنا معذور على فرض أن هذا العمل كفر أو شرك، فإنك إنما تعذر إذا بحثت وحققت وبذلت وسعك ثم تبين لك أنه ليس ذلك العمل كفر ولا شرك، بشرط أن تكون أهلا للبحث والنظر، وإلا فإنه يتعين عليك الاحتياط. وانتبه لكلمة أهلا للبحث والنظر. قال ولعلنا نوضح هذا المعنى، وإنما قدمنا هنا الإشارة إليه مخافة أن يمنعك التوهم المذكور عن النظر في رسالتنا هذه نظرة الطالب للحق من حيث هو حق، والله الموفق. وأنت خبير أن سادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجعل قول أحد منهم حدة كما تقدم. اكتب عندك بل قول الصحابي حدة بثلاثة شروط، بل قول الصحابي حجة بثلاثة شروط. الأول ألا يخالف نصا من الكتاب، الثاني لا يخالف نصا من السنة، الثالث لا يخالف قول صحابي آخر. وكثيرا ما نجد المنسوبين إلى الولاية يختلفون فيما بينهم ويخطئ بعضهم بعضا، قد ينسب كل منهما رأيه إلى الكشف، وقد يقول أحدهم قولا ينسبه إلى الكشف ثم يرجع عنه وينسب رجوعه إلى الكشف أيضا، وفي ذلك دلالة على أن الكشف يخطئ. وفي أبيات لابن عربي: واعتصم بالشرع في الكشف وقد فاز بالخير عبيد قد عصم. طبعا كما تعلمون أن المصدر الوحيد لمعرفة الأحكام الشرعية هو الوحي، ده المصدر الوحيد يا أخوان. فأي إنسان يدعي علما بالحلال والحرام أو بصفات الرب عز وجل وبأسمائه وأفعاله بغير طريق الوحي، هذا عياذا بالله زنديق كافر. السبيل الوحيد لمعرفة الأحكام الشرعية هو الشرع، الأدلة من الكتاب والسنة. أما الكشف والإلهام كل هذا بعيد عن الصواب. طبعا كما تعلمون الذي عليه أهل السنة والجماعة أن ابن عربي هذا مات على الزندقة عيادا بالله. وسبب الخطأ في الكشف يعلم مما قدمنا في الخوارق والغرائب، وأزيدك ها هنا فائدة جليلة: اعلم أن الكشف وإن ثبت أنه صحيح فالأغلب أنه يكون له تأويل كتأويل الرؤية، يوكل ذلك التأويل إلى فهم المكلف. والبرهان على ذلك مكاشفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة أسري به الفطرة في صورة اللبن، والشهوات في صورة الخمر، وأشياء كثيرة رآها وهي من باب التمثيل تحتاج إلى تأويل. اكتب عندك، وهذا ليس من المكاشفات، بل كما قال ربنا عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد رأى يوسف عليه السلام الكواكب والشمس والقمر ساجدين له، وكان تأويل ذلك سجود أبويه وأخوته. اكتب عندك: ورؤيا الأنبياء حق ووحي. ووجه ذلك أن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، ووجه ذلك أن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. نعم، ما أسمع يا شيخ. لا، قبل الرسالة لا، بعد الرسالة لا، بعد الرسالة. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وجه ذلك أن عيونهم تنام ولا تنام قلوبهم. وتأويل رؤيا الأنبياء على قسمين، وتأويل رؤيا الأنبياء على قسمين: الأول أن تكون على ظاهرها، أن تكون على ظاهرها. مثال ذلك عند البخاري من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتك في المنام مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد رأيتك في المنام مرتين. يأتي بك جبريل في سرقة من حرير، يأتي بك جبريل في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك. فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فأجدك، فأكشف فأجدك. النوع الثاني هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة جت على حقيقته، يبقى زوجتك زوجتك. النوع الثاني بقى أن يكون لها تأويل ولا يعلمه إلا النبي، أن يكون له تأويل ولا يعلمه إلا النبي. مثال ذلك رأى اللبن فأوله بالعلم، رأى اللبن فأوله بالعلم. نرجع للكتاب: وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر. اكتب جنبها: وذلك في يوم بدر. وذلك في يوم بدر. فرآهم قليلا وليسوا في الواقع قليلا، لكن ذلك كناية عن الدلة وأنهم سيغلبون. ورأى أنه في درع حصين فأولها المدينة، ورأى بقلا تنحر فأولها بمن يقتل من أصحابه، ورأى سوارين من ذهب فأولهما بالكذابين مسيلمة والأسود، وأمثال ذلك كثير. يبقى أصبح رؤيا الأنبياء يا أخوانا، لأن الكلام ده بيرد عليه إشكال كبير جدا، وأمليته عليكم قبل ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الدجال يطوف بالبيت، أخبرك. ومعلوم بالنصوص المتواترة أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، هذا معلوم. فالعلماء قالوا لا، ما فيش إشكال ولا تعارض، لأن الرؤية إما أن تكون على حقيقتها، وإما أن يكون لها إيه؟ لها تأويل، واخد بالك. فهذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الرؤيا التي لها تأويل وليست على حقيقتها. يقول: وإنما يكون الظاهر حجة في الأوامر التكليفية التي كلف الله بالعبادة أن يتدبروها ويعملوا بما فيها، فأما ما عدا ذلك فهو على ما وصفته. هذا مع أن رؤيا الأنبياء وحي، فأما رؤيا غيرهم فإنها كما جاء في الحديث محتملة أن تكون صادقة، وأن تكون من حديث النفس، وأن تكون من الشيطان. وهذا الذي ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرؤية ثلاثة: حلم من الشيطان، وحي من الرحمن، حديث النفس. ده حديث صحيح، لما أذكر أنه عند المسلم وفي البخاري أيضا. يبقى ثلاث أنواع الرؤية: حلم من الشيطان، أو وحي من الرحمن، أو حديث النفس. وخذوا بالكم، قل أن يفرق المسلم بينها، وبالذات حديث النفس. ومن أجل هذا وصيتي لكم، وهذا محض رأي خاص بي: لا تعلقوا أموركم على الرؤية في كثير من الأمور، لأن من مداخل الشيطان إلى المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم يأتيك في المنام، ويأتيك في الرؤية بأمور معينة يضلك بها، وأنت تعلق بعض الآمال على الرؤية رأيتها. فنبتعد عن هذا الأمر. ليس معنى ذلك أن الرؤية لها تأويل، لا، لها تأويل، ولكن الإشكالية عدم الضبط وعدم التمييز بين الحلم وبين من الشيطان حلم أو حديث النفس أو من الرحمن. يقول: والكشف عند التحقيق ضرب من الرؤية، غاية الأمر أن الروح إذا قويت وضعف الجسد صارت الروح تعمل في اليقظة مثل ما تعمل غيرها من الأرواح في النوم. والبرهان على هذا حديث البخاري وغيره من عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. فلو كان الكشف أقوى من الرؤيا لكان أولى بأن يستثنيها. ثم رأيت في فتح الباري نقلا عن الطيبي: فلا يظهر على غيبه إظهارا تما وكشفا جليا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات. فأما حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، وفي رواية: فإن عمر بن الخطاب منهم. فقد تتبعنا سيرة عمر رضي الله عنه فلم نجد له من هذا القبيل إلا الفراسة وصدق الظن، ولم يكن ذلك مطردا له، بل كان ربما أخطأ، ولم يكن يحتج في الشريعة بمجرد ظنه. والدليل على ذلك ما حدث منه رضي الله عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في صلح الحديبية، واخد بالك. ومع ذلك أيضا ما حدث منه في كثير من المواقف أمليناها عليكم في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكان يقول: لولا فلان لهلك عمر، لولا فلان لهلك عمر. يبقى ليس معنى ذلك أن الرجل يكون عنده فراسة أو عنده كما يقول شيء من الإلهامات أن كل ما يراه حق. لا يا أخوانا، هذا غير صحيح، بل أفضل الأمة على الإطلاق في هذا الباب هو عمر رضي الله عنه، وقد حدث منه ما لا يخفى على أحد. يقول: ولم يكن يحتد في الشريعة بمجرد ظنه، بل كان يقضي القضاء ثم يرجع عنه لحديث يبلغه أو لرأي يبدو له غير ذلك. وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا من بعدهم إن قول عمر يكون حجة لحديث التحديث، وقد وجدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة والمجتهدين وأضرابهم كثيرا ما يخالفون عمر لأدلة ظنية، بل لم يكن أحد من الصحابة يحتد في قليل ولا كثير بالكشف، بل لا يكاد يصح، بل لا يصح عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسه أو لغيره منهم، والله المستعان. طيب، إذا كان خير الخليقة إجمالا لم يثبت ذلك عنهم، فكيف نثبته لمن جاء من بعدهم إلا مجرد خيالات وتخرصات وتكهنات؟ وقصة يا سارية الجبل لم تصح، وإن قال بعض المتأخرين إن لها طرقا تبلغ بها درجة الحسن لغيره، ومع ذلك ففيها قصة يا أخوانا صحيحة، ومع ذلك ففيها أن عمر سئل بعد أن قال يا سارية الجبل فأجاب أنه شيء جرى على لسانه لم يلقي له بالا، وسيأتي بقية ذلك الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. وهكذا نجد نقل الكرامات عنهم قليلا، والقاعدة العامة يا مشايخ إن في شو الكرامات في عصر من العصور دليل على أن إيمان أهل هذا العصر إجمالا أقل من العصر الذي قبله. فهمت؟ في شو الكرامات في عصر من العصور أو في بلد من البلاد، ولم تفشو الكرامات في أقوام من قبله، دليل على أن هؤلاء القوم الذي فشت فيهم الكرامات أضعف إيمانا إجمالا من القوم الذين سبقوهم. ومن أجل هذا وجد العلماء أن الكرامات في تابع التابعين أكثر من الصحابة، وفي التابعين أكثر من الصحابة، والأمر واضح. يقول: وهكذا نجد نقل الكرامات عنهم قليلا، والنادر من ذلك القليل صحيحا، مع أنهم خير الأمة وأقربها من الله تعالى ورسوله وأولاها بكل فضل، ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مد أحدهم ولا نصيفا عمل ما عمل. أي والله، لأن شرف الصحبة لا تعادله طعم من الطعط، شرف الصحبة لا تعادله طعم من الطعط. ولقد ينقل لواحد من أفراد الأمة بعد القرون الفاضلة أضعاف أضعاف ما نقل عن مجموع الصحابة رضي الله عنه، وأكثر من ذلك. وأنت إذا كنت قد تدبرت ما قدمنا فقد علمت السبب الحقيقي في ذلك، والله أعلم. وأغرب من ذلك أنك تجد الصحابة وخيار التابعين ومن يليهم من العارفين كانوا شديد الخوف من الله عز وجل والمقت لأنفسه واتهامها بالغرور والرئاء وغير ذلك، مع أن منهم من مدحه الله عز وجل في كتابه وبشره بالجنة على لسان رسوله، وكثر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان ممن ورد فيه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اكتب عندك: وهم أهل بدر، وهم أهل بدر. نعم. لذلك لما تقرأ في تراجم الصحابة ومدى اجتهادهم في الطاعة سواء في الجهاد أو في الصلاة أو في الصيام أو في الذكر، تجد عجبا كيف يفعلون مثل هذه الأمور، مع أن البشارة قرعت آذانهم بأنهم من أهل الجنة. خبرك كلهم، احنا قلنا قبل ذلك المعتقد أن الصحابة بأعينهم في الجنة لورود النص، ومع ذلك كانوا يجتهدون في العبادات اجتهاد من إذا قيل له غدا القيامة لا يزداد شيئا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في أمور معينة، واخد بالك؟ يأتي رجل يقول: لا، أنا لا أفعل مثل هذه الأمور، أنا أتنزه عنها، أنا أعلى قدرا من ذلك، هذا يخشى عليه عيادا بالله من المروق في الدين. لذلك لما صدر من الصحابة ما صدر في حدة الوداع، والحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله، انتبهوا للأمور دي يا أخوانا، لأن البعض منا بيعتريه الغلو وهو لا يشعر، ودايما أرجو أن تراقب نفسك. الصحابة رضي الله عنهم في حدة الوداع بعد أن طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وسعى، قال: من لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فلا يحل منه شيء حتى يبلغ الهدي محله. وقال: أحل عباد الله. يقول جابر بن عبد الله: فشق ذلك علينا، وقلنا فيما بيننا: خرجنا إلى الحج وما نريد إلا الحج، حتى لم يبق بيننا وبين عرفة إلا يومين أو ثلاث، أمرنا أن نتحلل ونفدي إلى نسائنا، فاشتد ذلك عليه. يعني إيه؟ تأففوا أن يفعلوا. يقول جابر: فما ندري أحد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الوحي، فجمعنا وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أي عباد الله، أبالله تعلموني؟ انظروا إلى الشدة في هذا الموقف. يبقى هنا صلى الله عليه وسلم أمرهم بشيء. طب أنك تظن أن إبقاءك على ما أنت عليه أفضل وأقرب عند الله؟ لا. زي إيه؟ وإذا انتبهوا لها كويس، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه توضأ لكل صلاة، ثبت عنه، وثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، كل ذا ثابت. وثبت عنه أنه صلى الخمس فروض بوضوء واحد، كل هذا ثابت. فإذا وصل الحال ببعض المسلمين أنه يتأفف ويقول: لا، سأصلي كل صلاة بوضوء، وترك الصلاة بوضوء واحد أو يصلي بوضوء واحد فرضين أو ثلاث تعبدا لله، هو ده التنطع. ومن أجل هذا نقول لمن يزعم الاحتياط: انتبه، الاحتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تحتاط، واخد بالك؟ لأن هذا الاحتياط معناه طعن في المشرع، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا الذي حدث في صلح الحديبية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا فاحلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، فلم يقم أحد، فخاف عليهم أن تنزل عليهم العقوبة القدرية العاجلة لمخالفتهم للأمر، فدخل مهموما على أم سلمة رضي الله عنها وقال: هلك الناس. قالت: وما ذاك؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا. قالت: أتحب ذلك؟ قال: أجل. قال: أخرج ولا تكلم أحد، واستدعى حالقك يحلق رأسك، وانحر بدنك. ففعل، فقام الصحابة. يبقى بناء على ذلك يا إخوانا، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في شيء معين يعتريك، زي بالضبط مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السفر الفطر، واخد بالك؟ ولما سئل عن قوم قالوا: ما زالوا صائمين؟ قال: أولئك العصاة. وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن رواحة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، من حديث أنس: فما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ثبت هذا وهذا عنه. فإذا أراد أحدنا أن يأخذ نفسه بالشدة ويصوم في السفر والصوم يرهقه، ده مش احتياط، ده تتنطع في دين الله عز وجل. ودي بالكم يا مشايخ، فمن أجل هذا أرجو أن تفطن وتفرق بين التنطع وبين فعلك الشيء تعبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي معنى ذلك أحاديث كثيرة. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبد لسانه، فقال له عمر: ما غفر الله لك؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة التي ليتني لم أخلق، ليتني لم أكن شيء، ليتني كنت نسيا منسيا. وفي مسند أحمد وغيره عن مسروق وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في مناجاته بالليل: آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. عن علي هنا عليه السلام هذا لا بأس به، ولكن لا يكون على الدوام. وقال ابن سعد عن ابن مسعود أنه قال: رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. فقال الله عبد الله بن مسعود: لكن ها هنا رجل ود أنه مات لا يبعث، يعني نفسه. دائما يا أخواننا القاعدة العامة عند أهل السنة أن الإنسان وهو في حالة الصحة وفي حالة العافية يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. يعني في حالتنا كده غلب جانب الخوف، وأما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وأصبح في السياق يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. وعنه يعني ابن مسعود قال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي حثيتم علي التراب. وعنه قال: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي: اختر نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رمادا، رمادا لأحببت أن أكون رمادا. يريد أن يخير بين أمر أحدهما أن يكون رمادا، الثاني أن يغدى له بما يستحقون من الجنة أو النار، فهو يختار الأول أي أن يكون رمادا، لأنه لو اختار الثاني ليدري لعله يغضى له بالنار، وهو صحابي. وعن ابن عمر قال: لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدق الدرهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت ثم تلا، إنما يتقبل الله من المتقين. كل ذات إخواننا نصوص شرعية تبين أن الإنسان الذكي الحريص يغلب الخوف على الرجاء، يحمله ذلك على كثرة العمل واستقلال ما عمل، فلا يصاب بشيء من العجب. وروى ابن سعد في ترجمة ابن عمر من الطبقات عن أبي الوزيع أنه قال: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. قال فغضب وقال: إني لأحسبك عراقيا، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابا. يعني ما يدريك كيف تكون الخاتمة، ما يدريك. وحسن الخاتمة من الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وعن أبي ذر قال: والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعضد ويؤكل ثمرها. وعن أبي الدرداء قال: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدغرت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليها ابن عباس وهي محتضرة فبشرها. طبعا يا مشايخ، كلمة دخل عليها ابن عباس أو دخل عمر على أم سلمة فقال: أأنا منهم؟ قالت: لا، ولا أبرر بعدك أحد الذي تقدم معنا، ليس معناها أنه دخل من وراء الحجاب، لا، لأن ابن عباس ليس من محارم عائشة وعمر ليس من محارم أم سلمة، ولكن المراد بالدخول هنا أي أذن له أن يتكلم معها من وراء حجاب، أي من وراء الستر. ومن يظن غير ذلك فقد أخطأ خطأ بينا. وعن زين وذكر فضائلها فقال: دعني عنك يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيدي لوددت أني كنت نسيا منسيا. وعن زيد العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم السلام أنه حج فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض وقع عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك. فقيل له: لابد من هذا. فلما لبى غشي عليه وسقط عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه كان يقول في جوف الليل: إلهي أمرتني فلم أتمر وزغطتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر. وعن الفضيل بن عياض قال: لو خيرت بين أن أعيش كلبا أو أموت كلبا ولا أرى القيام لاخترت أن أعيش كلبا أو أموت كلبا ولا أرى القيام. كل هذا خوفا من الله عز وجل في حال القوة والعافية والصحة والسلامة، أما عند الاحتضار وفي السياق فالأخبار عنهم متواترة، كانوا يرجون رحمة الله عز وجل. وعنه قال: أخذت على يد سفيان بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. وعن بشر الحافي أنه قال: شهرني ربي في الدنيا فليته لم يفضحني في القيامة، ما أفضح بمثلي يظن بي ظن وأنا على خلافه، إنما ينبغي لي أن أكون أكثر ما يظن بي أني أكره الموت، وما يكره الموت إلا مريب، ولولا أني مريب لأي شيء أكره الموت. اكتب عندك، والصواب أن كراهية الموت ليس فيها شيء. لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله كلنا يكره الموت، وأقرها على ذلك. وهناك فرق بين كراهية الموت وبين كراهية لقاء الله. وهناك فرق بين كراهية الموت وبين كراهية لقاء الله. فكراهية لقاء الله تكون بعد معاينة المنزل. فكراهية لقاء الله تكون بعد معاينة المنزل. خلاص جاءت الملائكة بشرته بسوء، فهنا يكره لقاء الله فالله يكره لقاءه. فكراهية لقاء الله تكون بعد معاينة المنزل. انتبهوا لي كويس ان الحديث قالت عائشة كلنا نكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن العبد إذا كان إقبال من على الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة فبشرته بمنزلته في الجنة، حينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وإذا بشرته بعكس ذلك يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. طيب، وعنه لقيه سكران وجعل يقبله ويقول: يا سيدي. فلما ولى تغرغرت عيناه بشر بالدموع، وقال: رجل أحب رجل على خير توهمه، لعل المحب قد نجا والمحبوب لا يدري ما حلم. وعنه قال: ربما رفعت يدي في الدعاء فأردها، أو قال فأستلها، أقول إنما يعمل هذا من كان له عنده وجه. وعن السري السقطي فيما حكاه الجنيد عنه قال: ما أرى لي على أحد فضل، قيل: ولا على المخنثين، قال: ولا على المخنثين. وعنه فيما حكاه الجنيد أيضا عنه قال: ما أحب أن أموت بحيث أعرف، أخاف أن تغذفني الأرض فأفتضح. قال الجنيد: وسمعت سريا يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرتين، مخافة أن يكون قد اسود وجهي. القاعدة العامة عندنا، وادين بالكم إخوانا، أننا نقيس كلام كل متكلم بانقياس الشرع المطهر. والخوف من الله من علامات الإيمان، ولكن ما ينبغي للعبد أن يجاوز المشروع بأي حال من الأحوال. والسنة العملية هي التطبيق العملي لنصوص القرآن الواردة في الأوامر والنواهي والواردة في المعتقد. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وقال الجنيد: سمعت سريا يقول: إني لأنظر إلى أنف كل يوم يوم مرتين، مخافة أن يكون قد اسود وجهي. وعن أبي عبد الله البراثي قال: حملتنا المطامع إلى سوء الصنائع، نذل لمن لا يقدر لنا على ضر ولا نفع، ونخضع لمن لا يملك لنا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكيف أزعم أني أعرف ربي حق معرفته وأنا أصنع ذلك؟ هيهات هيهات. وعن الجنيد قال: كنت بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن 7 سنين، وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام، ما الشكر؟ فقلت: ألا تعصي الله بنعمته. فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فأنا أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي. وعن الربيع بن خثيم أنه كان إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وقال: أدركنا أقواما كنا في جنوبهم لصوصا. وعن داود الطائي أنه وعظ رجلا ثم قال: إني لا أقول لك هذا، وما أعلم أحد أشد تضييعا مني. وعن سفيان الثوري رآه رجل يكثر البكاء فقال له: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. كما قلت لكم، كل مجموع هذه الأثر وما سوف يأتي يغلبه المسلم الكيس الفطن عند الصحة والعافية. وإياك أن تأمن على قلبك من التقلب، أو تغتر بكثرة علمك، أو تغتر ببعض الطاعات التي فعلتها وشعرت فيها بقرب من الله. بل كما نقول دائما ونكرر: بداية الهداية من الله، دوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله عز وجل. وعن هرم بن حيان قال: والله لوددت أني شجر من هذا الشجر أكلتني هذه الرحلة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب، إني أخاف الدهية الكبرى إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعن الحسن البصري بكى مرة فقيل: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وعنه قال: لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا لص. وعن مالك بن دينار قال: رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد موته، فسلمت عليه فلم يرد السلام، فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ فقال: أنا ميت، فكيف أرد عليك السلام؟ قال: قلت له: فماذا لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عين مالك عند ذلك وقال: لقيت والله أهوالا زلازل عظاما شدادا. قال: فقلت: ما فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم، قبل منا الحسنات وعفى لنا عن السيئات وضمن عنا التبعات. قال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيا عليه. قال: فلبث بعد ذلك أياما مريضا من غشيته ثم مات. القعدة العامة عندنا يا مشايخ، لأن بعض إخواننا هنا أرسل رسالة يقول فيها: إني أرى أن مؤلف تلك الرسالة عنده شيء من التصوف، هل توافقني؟ نعم أوافقك في ذلك، ونحن بفضل الله ننبه ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. القاعدة العامة عندنا يا مشايخ أن الرؤية لا يثبت بها حكم شرعي أبدا بأي حال من الأحوال، والرؤية إن ضبطها الإنسان لا يعول عليها. بمعنى إيه؟ ودي أرجو أن تتبعوا لها كويس قوي. قلت لكم منذ قليل إن من مداخل الشيطان يأتيك في قبل المنامات. يعني مثلا احنا قلنا اتفقنا إن الشيطان عنده قدرة على التشكل بجميع الخلائق إلا مين؟ إلا الأنبياء أو إلا النبي محمد. فممكن يأتيك الشيطان في صورة رجل من قريتك تعرفه أنت جيدا، وقد مات وأفضى إلى ما قدم، وكان من أهل الفسق والفجور، فيحدث بينك وبينه حوار مثل الذي قرأنا، ويقول لك: وماذا تنتظر من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفى عن السيئات. تقوم أنت في غاية الفرح والاستبشار وتكثر من المعاصي والفسق والفجور. انتبه واحذر، انتبهوا من المداخل دي يا أخوانا، لأنها كثير ويقع فيها كثير من الناس. لأن احنا قلنا قبل ذلك أن عظم الحسنة عند الله عز وجل له عوامل كثيرة تؤثر فيه، من أهمها ولا نعرفه مدى الإخلاص. واخد بالك؟ يعني ممكن رجل عمل حسنة معينة أخلص فيها، هذه الحسنة محت جل السيئات لإخلاصه. وما أدراك أنت أنك مخلص في حسنتك؟ فرجائي أن ننتبه لمثل هذه الأمور حتى لا يغرر بنا الشيطان ويأتينا ويلبس علينا الباطل في ثوب الحق. وقال صالح المري: وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني بعرفة، فقال مطرف: اللهم لا تردهم اليوم من أجلي. وقال بكر بن عبد الله: ما أشرفه من مقام وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. هذا من هضم حق النفس. وإلا مطرف بن عبد الله بن الشخير إمام من نظائر سعيد بن جبير، وبكر بن عبد الله المزني نظيره. وعن العلاء بن زياد أنه قال: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا في النار، فإن شاء الله أن يخرجنا منها أخرجنا. وعن محمد بن واسع أنه قال: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. هذا أيضا من باب هضم حق النفس ومن باب التواضع. وعنه أنه لما مرض كثر عواده، فقال الرجل: أخبرني ما يغني هؤلاء إذا أخذ بناصية وقدمي غدا وألقيت في النار. لا شيء. يعني معنى الكلام ده إيه؟ ودي ناخد بالنا منها كويس. يعني كل واحد فينا يا مشايخ أعلم بأعماله من غيره. يعني أنا عارف أنا بعمل كويس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أنا أدرى كويس بنفسي وأخبر يعني حتى أهل بيت الذين يعاشرونني ما يعلمون عني ما أعلمه عن نفسي واخد بالك. فإذا مدحك المادحون وأنت على غير ذلك فلا تغتر بمدحهم لك، ده اللي بركز عليه. وإذا قدح فيك القادحون وشغب عليك المشغبون وطعن فيك الطاعنون وأنت على غير ذلك فلا تعبأ بهم، وتمثل قول القائل يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وده اللي بيقول إيه وعنه أي عن محمد بن واسع، لما كثر عواده أي الذين يزوروه في مرضه فقال لرجل منهم أخبرني ما يغني هؤلاء إذا أخذ بناصية وقدمي غدا وألقيت في النار، لا يغني عنك شيء. ثم تلا هذه الآية يعرف المجرمون بسمان فيأخذ بالنواصي والأقدام. وعن مالك بن ذراء أنه قال له محمد بن واسع يا أبا يحيى إن كنت من أهل الجنة فهنيئا لك، فقال مالك ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نغزى. وعنه قال والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال يخرج شر من في المسجد لبادرتكم إليه. وعنه قال عارفين يا أخوانا السر فين؟ إن هو انشغل بعيوبه ولم ينشغل بعيوب الغير. يبقى أنا مثلا مش مع محمود أو مع مصطفى أو مع سيد أو مع محمد ومشين مثلا أرافقه بعض الوقت في بعض الطرقات، أنا مش مشغول به، فإذا صدر منه شيء أحمله على المحمل الحسن، يبقى أصبح معرفش عنه حاجة ومعرفش عن حد حاجة خالص. يبقى بناء على ذلك إذا قيل من شر في هذا المسجد لازم اقول انا، ما انا ما اعرفش عن حد حاجه، ما اعرفش الا عن نفسي بس. وده اللي احنا بنقوله من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول وعنه قال له رجل يا مرائي، فقال متى عرفت اسمي؟ ما عرف اسمي غيرك. وعنه لما حضرته الوفاه قال لولا اني اكره ان اصنع شيئا لم يصنعه احد قبلي لاوصيت اهلي إذا أنا مت أن يقيدوني وأن يجمعوا يدي إلى عنقي وأن ينطلقوا بي على تلك الحال حتى أدفن كما يصنع بالعبد الآبق، ولكن هذا الفعل لم يرد. وقال عبد الواحد بن زيد إن حبيبا أبا محمد وهو العجمي جزع جزعا شديدا عند الموت فجعل يقول بالفارسية أريد أن أسافر سفرا ما سفرته قط، ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي يا حبيب هات تسبيحة واحدة سبحتني في 60 سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء، فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول يا رب قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال عبد الواحد هذا قد عبد الله 60 سنة مشتغلا به ولم يشتغل بالدنيا بشيء قط، فأي شيء حالنا وغوثاء بالله. وعن بشر بن منصور قال كنت أوقد نارا بين يدي عطاء السلمي في غداة باردة فقلت له يا عطاء يصرك الساعة لو أنك أمرت أن تلقى نفسك في هذه النار ولا تبعت إلى الحساب، فقال إي ورب الكعبة، ثم قال والله ما ذلك مع ذلك لو أمرت لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أصل إليه. وقال عبد الواحد بن زيد ربما سهرت مفكرا في طول حزني عدب الغلام، ولقد كلمته ليرفق بنفسه فبكى وقال إنما أبكي على تقصيري. ده التقصير ده بيجي منين يا مشايخ؟ ما هو دايما العبد إذا شعر بالتقصير وشدة ما سوف يلاقي اجتهد في العبادة، ده عند العاقل. طب التقصير ده بيجي منين أو الشعور بالتقصير بيجي منين؟ بنظر العبد إلى نعم الله عليه وشكره لهذه النعم. أذن؟ فضل وعن سهل التستري أنه قال أول الحجاب الدعوة، فإذا أخذوا في الدعوة حرموا. وعنه أنه قال ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة ولا طريق أقرب من الافتقار. الدعوة هو الإدعاء، يدعي الإنسان أنه من أهل الصلاح والتقى. وعن شاه ابن شجاع الكرامني أنه قال لأهل الفضل فض ما لم يروه فإذا رأوه فلا فضل لهم، ولأهل الولاية ولاية ما لم يروها فإذا رأوها فلا ولاية لهم. وعن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من ربه العفو. وعنه قال: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. ليه؟ لأنه لن يتمكن من الرياسة إلا على حساب الدين، وهذا معلوم وواضح. وقال: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة. ثم قال: إليه سلامة إن لم يكن كرامة. وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسي. وعن إبراهيم بن أدهم أنه كان نطور في كرم، فمر به رجل فقال: ناولنا من هذا العنب. قال إبراهيم: ما أذن لي صاحبه. فقلب الرجل الصوت فجعل يقنع رأس إبراهيم، فطأطأ إبراهيم رأسه وقال: اضرب رأسا طالما عصى الله. طبعا الكلام ده يخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز أبدا، والرجل مهما كان قدره خالف النص فكلامه مردود عليه. وعن ربيعة العدوية أنها قال لها رجل: ادعي فالتصقت بالحيط وقالت: من أنا يرحمك الله، أطع ربك وادعه فإنه يجيب المضطر. وعن شقيق البلخية أنه قال: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن تحمل شوكا، ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكا وهو يطمع أن يحصد تمرا. وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: من حسن ظنه بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. وعنه أنه قال: ربما مثل لي رأس بين جبلين من نار، وربما رأيتني أهوي فيها حتى أبلغ قرارها، وكيف تهنأ الدنيا من كانت هذه صفته. وعنه أنه قال: إنما ارتفعوا بالخوف، فإن ضيعوا نزلوا، وينبغي للعاقل وإن بلغ أعلى درجة أن يفزع قلبه بأسفل درجة من ذكر الموت في المقابر والبعث. وعنه أنه قال: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد، ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب يتوقع إنسانا يجيئه فيعطيهم. وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان: إن فلانا وفلانا ليقعان على قلب. قال: ولا على قلب، ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك، فليس فينا خير ولسنا نحب الصالحين. وعن الجنيد أنه قال: لولا أنه يروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم ما تكلمت عليه. والزعيم هو الرئيس، يعني أني إذا تكلمت عليكم أجعل نفسي رئيسكم، فأنا أخاف من ذلك أن يلزم منه تزكية نفسي، ولكن هذه هو دفعة الخوف لأنها تشعر بأني إذا تكلمت عليكم فأنا أرضيكم. وعن ذي النون المصري أنه قال: من طأطأ لقط رطبا، ومن تعالى لقى عطبا. وعن أبي يزيد البسطمي أنه قال: لو وصفت لي تهليلة ما باليت بعدها بشيء، لو صفت لي تهليلة ما باليت بعدها بشيء. وعنه أنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. وعن أبي بكر الليري أنه قال: رموا بهممهم إلى أعلى الفضائل وضيعوا الفرائد، فلا إلى هممهم وصلوا، ولا قاموا بقليل ما به وكلوا، ومن قام بقليل ما وكل به اؤتمن على الكثير، ومن لم يقم بقليل ما وكل به لم يؤتمن على قليل ولا كثير. وسئل يوسف بن أصباط عن غاية التواضع فقال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك. ودي برضو يعني عاوز تفصيل. هب أنك خرجت ووجدت عاصيا تبغض فعله، زي ما كان بكر بن عبد الله المزني يقول دائما باستمرار: إذا رأيت شيخا كبيرا أقول هذا أفضل منه لأنه عبد الله أكثر مني، وإذا رأيت شابا أصغر مني أقول هذا والله أفضل مني لأنني عصيت الله أكثر منه. النظرة الصحيحة تمنع العجب من قلبك، ومن ثم لا يتطرق إلى قلبك كبر قط. وعنه أنه قال: خرجت صحرا لأؤذن، فإذا علي ليل فقعدت، فإذا أسود في يده حجر يريد أن يضربني، ووراه شيء أبيض بيده حجر يريد أن يصرفه عني، فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يرياني أني رجل صالح، فقلت: كلاكما شيطان فطارا. هذا من العلم ومن الفقه. وعن حذيفة بن قتادة المرعشي أنه قال: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك. وهذا الكلام يحتاج إلى نظر، بل الله سبحانه وتعالى يكافئ على الأعمال الصالحة بالكثير. وقال لو جاءني رجل فقال لي والله الذي لا إله إلا هو ما عملك عمل من يؤمن بيوم الحساب، لقلت له يا هذا لا تكفر عن يمينك فإنك لم تحنث. وجاء سعيد بن عبد العزيز إلى سليمان الخواص بصرة وقال له تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله أنه حلال، فقال لا حدث لي فيها. فقال له ما طرم الناس فيه دعوة، فصرخ سليمان صرخة ثم قال ما لك يا سعيد فتنتني بالدنيا وتفتني بالدين، مالي والدعاء من أنا. وعن فتح الموصل قال كبرت علي خطاياي وكثرت حتى لقد آستني من عظيم عفو الله، وهذا عياذا بالله يخشى على صاحبه من الكفر أن الإنسان ييأس من عفو الله، هذا مخالف إخواننا لشرع الله. ثم قال وأني آيس منك وأنت الذي جدت علي الصحراء بعد أن غدوا كفر فجرة، ولم يزل يقول وإني آيس منك حتى سقط مغشيا عليه. ما لم أنسبه من هذه الأثر فهو من كتاب صفة الصفوة وعمتها في الحية لأبي نعيم بأسانده. فأما من ذكر من أهل البيت والصحابة فمقامه معروف، وأما من ذكر من غيرهم فعمتهم ممن عرف بالعلم والفضل والزهد والصلاح واشتهر بالولاية ونقلت عنهم كرامات كثيرة. وكثير من الناس يقول في الأثار المتقدم أنها من باب التواضع، وهذا حق، ولكن قد تقدم عن يوسف بن أصبط تفسير التواضع، وليس المراد بالتواضع أن يخبر المرء عن نفسه بخلاف ما يعتقده، فإن هذا كذب، وقد كان السلف أبعد الناس عن الكذب مطلقا. وفي ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر من تهذيب التهذيب وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق رأيت القاسم يصلي فجاء إليه عربي فقال له أيما أعلم أنت أو سالم، فقال سبحان الله، فكرر عليه فقال ذاك سالم، فسأله قال ابن إسحاق كره أن يقول أنا أعلم من سالم فيذكي نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني فيكذب، قال وكان القاسم أعلمهم. وأنت ترى في هذه الآثار المتقدمة أن منهم من أقسم بالله تعالى وأكد اليمين. وفي الآثار المتقدمة الحكم على نسب أن المدعي محروم، نعم يدعي في نفسه الصلاح والتقى محروم، ومن رأى لنفسه فضلا فلا فضل له، ومن رأى لنفسه ولاية فلا ولاية له، ومن حسن ظنه بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع، وإن الذين ارتفعوا إنما ارتفعوا بالخوف فإذا ضيعوا نزلوا، وأن من تعالى لقى عطبا، وأنه ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر، وأن التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت أنه خير منك، وأنه من لم يخش أن يعذبه الله تعالى على أفضل عملية فهو هالك. وقال فضيل لسفيان إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. فهذه الآثار تصرح بأن على كل إنسان أن يعتقد في نفسه النقص والتقصير. قلنا التقصير بيجي منين؟ بالنظر إلى نعم الله عليك وإلى شكرك على هذه النعم. يقول ويظهر ذلك ويطهر نفسه من العجب وظن أنه صالح أو فاضل، وأن من لم يصنع ذلك فهو متكبر، والمتكبر هالك، فكيف بمن تعدى حسن الظن بنفسه إلى الدعوة والشطح؟ فانظر حال السلف وحال من بعده. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.